إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حول قصة الحوار الذي جرى بين هرقل وأبي سفيان، والذي رواه الإمام البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام. في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مد فيها أبا سفيان وكفار قريش. قبل ما أستمر سرد الحديث، إخوة الإسلام، نربطه بالأحداث السابقة بعون الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عقد صلح الحديبية ورجع إلى المدينة في أواخر شهر ذي القعدة، ما استراح عليه الصلاة والسلام حتى بدأ يرسل الرسل والرسائل إلى ملوك الأرض يدعوهم فيها إلى الإسلام. هذا كان اهتمامه عليه الصلاة والسلام، الدعوة إلى الله. أما قريش، ما إن عقدوا صلح الحديبية حتى بدأوا بإرسال القوافل التجارية إلى الشام ليعوضوا ما فاتهم من حصار أو من خسائر اقتصادية أثناء الحصار عليهم. وكانت أول قافلة وأكبر قافلة خرجت بقيادة أبي سفيان إلى غزة من أرض فلسطين. النبي عليه الصلاة والسلام كان ممن راسلهم من ملوك الأرض، ومن أكبر ملوك الأرض هرقل ملك الروم، وكان وقتها موجودا في القدس. كان هرقل موجودا في القدس، أو وصله كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو موجود في القدس في فلسطين. فلما قرأ الكتاب كان رجلا عاقلا، لم يتسرع بالحكم لا بالقبول ولا بالرد، وإنما طلب من صاحب الشرطة أي القائد العسكري عنده، قال له: قلب للشام ظهرا لبطن حتى تأتي برجل من قومي هذا أسأله عنه. يعني جيب لي ناس يعرفون الرجل الذي يزعم أنه نبي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعاه أنه هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، يدعوه إلى الإيمان بالله عز وجل في كتابه. فقال: جيب لي ناس من العرب يعرفون محمدا عليه الصلاة والسلام حتى أسألهم عن شأنه وعن حاله. فانطلق صاحب الشرطة بقدر الله عز وجل. لما وصل إلى غزة وجد أبا سفيان والركب التجار الذين معه، وكان عددهم 30 رجلا. فسألوا: ممن أنتم؟ قلنا: من العرب. قال: تمام، هذا طلبنا، خاصة كانوا من قريش. قال: هذا طلبنا. فاستاقهم معه إلى القدس. هذا كله تكلمنا عنه في الأسبوع الماضي، نكمل الحديث بعون الله تعالى. يقول ابن عباس: فأتوه وهو بإلياء، فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعا ترجمانه. إذن دعاهم أو أتوه أبو سفيان ومن معه، وصلوا إلى هرقل وكان بإلياء. إلياء هي القدس، قدس الشريف، والقدس اسم من أسماء القدس، اسم العربي والإسلامي لها. إن هذا الاسم القدس لم يطلق عليها قبل العرب وقبل الإسلام، هذا اسم إسلامي بعد الفتوحات الإسلامية سميت القدس في الأحاديث، وسميت أيضا بيت المقدس. فالقدس وبيت المقدس اسم عربي إسلامي، قبل ذلك كانت تسمى إلياء نسبة للقب عائلة أحد أباطرة الرومان أطلق عليه اسم عائلته، كان اسمه هادريان إيليا فسماها إيلياء، فإيلياء ليس اسما عربيا لها، وكان يطلق عليها قبل الإسلام. يقول: فأتوه وهو بإيلياء أي بالقدس، فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم. لما دخل عليه أبو سفيان والثلاثون رجلا دخلوا على هرقل، وجدوه في مجلس عظيم. في إحدى الروايات، رواية للبخاري ولابن السكن، يقول أبو سفيان: فأدخلنا عليه فإذا هو جالس في مجلس ملكه وعليه التاج وعنده البطارقة والقسيسون والرهبان. إذن دخل أبو سفيان إلى بهو عظيم، إلى قصر كبير، إلى قاعة كبيرة، وهرقل جالس على كرسي الملك وعليه التاج وحوله البطارقة والقسيسون والرهبان. شوف هرقل من ذكائه ما جاب مستشارين لا يفهمون بالدين، لا، مسألة دينية، رجل يدعو إلى الإسلام، يدعو يقول أنا رسول من عند الله، فجاب الناس اللي عندهم علم بالدين، القسيسين والرهبان والبطاركة، هل يحضرهم إلى مجلسه حتى يسمعوا معه، حتى يسمعوا معه ويستشيرهم في أمره. يقول: ثم دعا ترجمانه، طبعا ما كانوا يحسنون العربية، فجابوا بترجمان يترجم، فبدأ الحوار بين هرقل وبين أبي سفيان. فكان أول سؤال سأله هرقل ماذا قال، قال للترجمان: يقول لهم أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. يسأل الركب أنه مين منكم أشد قرابة أو أقرب قرابة إلى محمد عليه الصلاة والسلام اللي بعث لي رسالة يدعي فيها أنه نبي من عند الله، مين أقرب نسبا منكم إليه؟ طيب لماذا أبو، لماذا هرقل يسأل عن الأقرب نسبا؟ ليش؟ يقول لك العلماء: لأن الأقرب نسبا أحرى وأقرب أن يطلع على أحواله الظاهرة والباطنة. لما واحد يكون قريب للنبي عليه الصلاة والسلام، قريب منه بالنسب، يكون يعرف ظاهره وباطنه أكثر من غيره. فهذه من فطنة هرقل، قال له بدي الأقرب إليكم نسبا منه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فما من تقدم؟ قال أبو سفيان: أنا أقربهم نسبا. كان أبو سفيان هو رئيس قريش وهو زعيم القافلة التجارية، وبتقدير الله هو الأقرب نسبا، هو الأقرب نسبا من الثلاثين الموجودين، كان هو أقربهم نسبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. في إحدى الروايات يقول له هرقل، يسأله: ما قربتك منه؟ أنت تقول أقرب نسبا، شو قربتك منه؟ قال: هو ابن عمي، هو ابن عمي. طبعا أبو سفيان ما يقصد أنه كان ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام اللزم، يعني المباشر كما نحن بنسميه اللزم، إنما كان يلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام في الأب الرابع، في عبد مناف. فعبد مناف كان جد أبي سفيان وجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الجد الثالث للنبي عليه الصلاة والسلام. بس يقول ابن عمي أي من العائلة، من جهة العصبية، العصبة وليس من جهة الأرحام، أنه ابن خالي، لا ابن عمي، نلتقي في الجد الثالث. فلما علم هرقل أن أبا سفيان أقربهم نسبا ماذا قال له؟ قال لحراسه، قال: أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. قال له: خلي يقرب. فقرب أبو سفيان إلى جهة هرقل. أما أصحابه الثلاثون ماذا فعل بهم؟ قال لهم: قربوهم بس ما تخليهم يكونوا بمستواه، خليهم خلفه عند ظهره. ما الحكمة في ذلك؟ الآن نفهم الحكمة. ثم قال لترجمانه: قل لهم، أي كل الثلاثين هؤلاء اللي جاءوا مع أبي سفيان، قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه. هرقل وقف أبو سفيان أمامه وقال للثلاثين اللي معه، قال لهم: خليكم وراء بس قريبين. قال لهم: أنا بدي أسأل أبو سفيان عن النبي عليه الصلاة والسلام، أسأل عن شأني، فإذا جواب سألت إياه فكذبني بالجواب فأنتوا اعملوا لي بروسكم لا إشارة، لأني لو جعلتكم أمامه يطلع عليكم يمكن تستحوا تواجهوه بالتكذيب، بس لما تكونوا خلفه منه لح يعرف مين اللي كذبوا فأحميكم منه. قال فقال لهم لما قربهم قال قل لهم إني سائل هذا أي أبا سفيان عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه. يقول أبو سفيان لما سمع هالكلام قال فوالله لولا الحياء من أن يأثر علي كذبا لكذبت عنه. أبو سفيان عارف الآن تبلش الأسئلة وبيقول أنا كان باستطاعتي أن أكذب بالأجوبة على هرقل وأضر النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أبو سفيان تذكرون موقعه يا أخو الإسلام. أبو سفيان الآن هو زعيم قريش وهو كان وقتها عدوا للإسلام، كان أكبر عدو الإسلام وقت أبو سفيان، وكان النبي عدوه عليه الصلاة والسلام، وكان هرقل يعتبر الآن مثل ملك أمريكا رئيس أمريكا في زمنه، زعيم أكبر دولة عالمية وقتها. فكان يستطيع أبو سفيان أن يؤلب هرقل على العرب وعلى المسلمين وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوه لقتلهم وقتالهم واستئصال شأفتهم، يكذب عليه. لكن ما الذي منعه من الكذب؟ ليش ما كذب؟ قال فوالله لولا الحياء من أن يأسروا علي كذبا لكذبت عنه. قال استحييت من قومي هول الثلاثين أن ينقلوا عني الكذب، ما قال أن يكذبوني، قال يأسروا علي ينقلوا عني، ما قال يكذبوني. ماذا يقصد بالكلمة؟ ها في رواية وضحها ابن إسحاق رحمة الله عليه، وضحت كلام أبي سفيان هذا. يقول أبو سفيان والله لو قد كذبت ما ردوا علي. أنا عارف الثلاثين معي كفار مثله مثلهم. قال أنا لو كذبت ما ردوا علي، ولكني كنت رجلا سيدا أتكرم عن الكذب. بس كنت أنا رجل زعيم في قومي، سيد من أسياد قومي، فكنا نستحي من الكذب، لأن الكذب منقص في الرجال خاصة في الزعماء والملوك. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذم من ذمهم أنه يكون الرجل كذابه ملك. يقول عليه الصلاة والسلام الحديث رواه مسلم في صحيحه، يقول ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ملك كذاب. طيب ليش ما قال كذاب رجال عادي ولا ملك؟ لأن الرجل العادي قد يكذب لضعفه وفقره وحاجته واحتياجه، بس الملك ما بيحاجه، ليش يكذب؟ ليش يكذب؟ فلذلك أبو سفيان يقول كنت رجلا سيدا، أنا زعيم، أتكرم عن الكذب أي أستحي وأترفع عن الكذب. قال فوالله لو كذبت ما ردوا علي، ولكني كنت رجلا سيدا أتكرم عن الكذب، وعلمت أن أيسر ما في ذلك إن أنا كذبته أن يحفظوا ذلك عني ثم يحدثوا به فلم أكذبه. يقول أنا كنت رجل أتنزه عن الكذب. يقول كنت بعرف لو كذب ما كانوا بدوا يردوا علي، بيعرفوني، ولكن كان أقل شيء لما بنرجع إلى مكة بيقولوا والله هرقل جلس مع أبي سفيان وسألوا أسئلة وصاحبنا كذب عليه، فبيصير ينقل بين الناس الحديث أنه أبو سفيان كذاب. قال هيدي ما بقبله، هيدي ما بقبله، هذا أضعف الإيمان بس ما بقبله. شوف هذه سبحان من تقدير الله عز وجل حتى ينقل كل شيء لهرقل بالصدق عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقدير الله أن جعل في أبي سفيان هذه النخوة وهذه المروءة، هذه النخوة وهذه المروءة. أقف عند هذا القدر البسيط من الحديث بدي، لأنه فيه فوائد كثيرة. أن هذا الحديث يا أخي الإسلام من فوائده يدلنا أن العرب في جاهليتهم قبل إسلامهم كان عندهم أخلاق جميلة، أخلاق حميدة، ما كانت كل أخلاقهم سيئة. من أخلاقهم الجميلة قضية الصدق عندهم، كانوا مشهورين بالصدق. قضايا أخرى يا أخي الإسلام مثل النخوة والشهامة والنجدة ونصرة المظلوم وإغاثة الملهوف، كان هيدي من أجلها يريكون الدم كرمالها. إذا إنسان إجا عند عربي قال له أنا بحميتك، ما كان يقبل أبدا اللي بحميه لو بده يموت هو وجميع عائلته. كان عندهم هالنخوة، كان عندهم هذا الشرف. وهذه الصفات يا إخوة الإسلام بسبب هذه الصفات الجميلة عندهم، الله تعالى جعلهم أهلا لأن يحملوا الرسالة الأخيرة للبشرية بهالصفات الجميلة. يعني الرسالة تعلمون الرسائل قبل ذلك، الله تعالى يرسل رسله من بني إسرائيل، لكن الرسالة الأخيرة أرسلها في العرب، جعلها في العرب، فكان الرسول عربيا صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن كان عندهم من الصفات الجميلة الحميدة لتؤهلهم لحمل رسالة الله عز وجل. أما بنو إسرائيل كانوا على مر الزمن فسدت أخلاقهم وفسدت فطرتهم وانحرفت، ما عدوا أهلا ليحملوا رسالة الله تعالى، فنقل الله تعالى الرسالة من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل إلى العرب بسبب هذه الصفات. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما عند العرب من صفات في الجاهلية. مرة جاء النبي عليه الصلاة والسلام أول دعوة الإسلام، أول دعوة الإسلام، جاء يستنصر بقبائل عربية، فجاء إلى قبيلة قال لهم تنصروني حتى أبلغ رسالة الله. ففي قبيلة قالوا نحن أعطينا وعد لكسرى أنه ما بنعمل شيء يخالفه، فإذا بدك ننصرك على العرب ما عندنا مشكلة، أما على كسرى لا، لا أعطيناه كلمة، أعطيناه كلمة. فالنبي ما قبل، قال له لا بدكم تنصروني على كل الأمر كله، ما في اللي هذا لا، بس فرح بكلمتين أنه عندهم صدق، قال له هون ننصرك وما فينا، أعطينا كلمة، فرح. فكان أخذ بيد أبي بكر، فماذا يقول عليه الصلاة والسلام لأبي بكر؟ يقول يا أبا بكر أية أخلاق للعرب كانت في الجاهلية ما أشرفها، بها يدفع الله بأس بعضهم عن بعض وبها يتحاجزون فيما بينهم. يعني كان عندهم الرسول عليه الصلاة والسلام والأخلاق العرب في الجاهلية قبل الإسلام كان عندهم أخلاق كريمة، أخلاق جميلة من الصدق والوفاء بالعهد وكذا والنخ وكذا. بيقول هذه الأخلاق جعلها الله تعالى سببا في عيشهم الكريم ودفع الظلم عن بعضهم البعض. العرب ما كان عندهم الإسلام في مكة، ما كان عندهم دولة، يلي بيخالف القانون بيتحاسب، ما في دولة كان. طيب كيف كانوا ينتصف بعضهم بعض بهالأخلاق؟ إذا واحد مظلوم كان الكل يقف معه، إذا واحد احتمى بالتن يحميه. وأضرب لكم قصة النبي عليه الصلاة والسلام أثنى فيها على العرب كثيرا، هذه تدل كيف كان العرب يحتمون، كيف كانوا يعيشون، كيف كان الظلم قليل بينهم بسبب هذه الأخلاق الكريمة. قصة حلف الفضول، وهذه من أعظم مفاخر العرب في الجاهلية، حلف الفضول. ما معنى حلف الفضول؟ شو سبب حلف الفضول؟ حلف الفضول رجل إجا يعمل عمرة قبل الإسلام، قبل الإسلام كان النبي موجودا عليه الصلاة، بس ما كان نبيا، ما كان نبئ، كان عمره 20 سنة صلى الله عليه وسلم. فجاء رجل من قبيلة عربية ما له وزن عم يعمل عمرة، وعادة بيجيبوا معهم بضاعة تجارية، بيقول لك بطلع حق العمرة معي، ببيع وبيأخذ بيشتري أشياء ببيع بيطلع أجرة السفر. فجاء ببضاعة، هذا رجل من زبيد جاء ببضاعة وباعها لرجل من أسياد قريش أبوه لعمر بن العاص، اسمه العاص بن وائل السهمي. فهذيك الرجال فقير وتعبان، وهذيك رجل في قومي زعيم، فحبسه حقه قال له ما لك عندي شيء روح، أخذ البضاعة منه ما دفع له حقه. فهذا الرجل الزبيدي الفقير ما كمل العمرة، ما كمل العمرة، إجا يشكوه إلى بعض زعماء قريش، فكان هؤلاء أصدقاء للعاص بن وائل، فنهروه وزبروه قالوا أنت بدك تحكي على العاص بن وائل ما في، ولو أكل لك حقك ما معلاش. فهذا انتظر حتى كان الصباح، كانت قريش مجتمعة حول الكعبة، كان عندهم مثل مقاهي، من الآن سمي مثل مقهى نادي، يجتمعون حول الكعبة يجلسون يتحدثون. فهذا وقف على مكان مرتفع ونادى بأعلى صوته يستثير حميتهم. هذا الزبيدي قال يا آل فهر، أي يا قريش، يا آل فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة ناء الدار والنفر. أنا رجل مظلوم ما عندي هون أهل لا عشيرة، جاي من بلاد بعيدة، العاص ظلمني بضاعتي. يا آل فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة ناء الدار والنفر، ومحرم أشعث لم يقضي عمرته، حتى منعني العمرة ما فيني أعتمر وأنا مظلوم، ومحرم أشعث لم يقضي عمرته، يا للرجال وبين الحجر والحجر، أنا في قرب الكعبة أظلم، إن الحرام لمن تمت كرامته، ولا حرام لثوب الفاجر الغدير. أنتوا بتقولوا بلد الحرام، هذا بلد حرام، أي يحرم فيه الظلم والقتل، بس ما لكم حرمة عند الله إذا كنتوا ظلمة تدافعون عن الظالم. إن الحرام لمن تمت كرامته، ولا حرام لثوب الفاجر الغدير. سمع هالكلمة مين؟ أحد عمومة النبي عليه الصلاة والسلام، والزبير بن عبد المطلب سمعها قال والله ما لي هذا مترك، ما يمكن نسكت على الظلم، رجل فقير هيك يعامل. فجمع الناس، دعا بنو هاشم بن المطلب وجاء رجال كثير من قريش، اجتمعوا في دار رجل زعيم في قريش وقتها اسمه عبد الله بن جدعان، صنع لهم طعاما أكلوا، ثم تعاهدوا فيما بينهم أن يكونوا يدا واحدة مع المظلوم ضد الظالم حتى يأخذوا الحق منه. اجتمعوا حلفوا أيمان نكون يد واحدة مع المظلوم حتى ننصفه من الظالم، فحلفوا الأيمان وانطلقوا إلى بيت العاص بن وائل السهمي وسحبوا منه البضاعة غصبا عنه. شوف هذا الحلف بيدلك أنه كيف العرب ما كان في دولة، بس كان عندهم مروءة، ما بيرضوا بالظلم. واحد منهم قام وقال ما بنسكت، فالأصحاب النخوة والشهامة قالوا نحن معك، نحن معك، وأنصفوا المظلوم من الظالم. هذا الحلف مدحه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما صار نبيا في الإسلام. ماذا يقول صلى الله عليه وسلم في حديث روى أصله الإمام أحمد ورواه بكماله ابن إسحاق والحميدي وشيخنا الألباني مال إلى تصحيحه رحمة الله عليهم جميعا، يقول عليه الصلاة والسلام لقد شهدت مع عمومتي في دار عبد الله ابن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو دعيت به في الإسلام لأجبت. سيقول عليه الصلاة والسلام، يقول لما كنت شابا كان عمره 20 سنة، دعيت مع عمومتي، شهدت مع عمومتي حلف الفضول، وأنا كنت مني الحلف الأيمان على نصرة المظلوم، أنا كنت منهم شهدته معهم. يقول ما أحب أن لي بهذا الحلف الدنيا وما فيها. حمر النعم هي أغلى أموال العرب، ليش؟ لأنه يدعو للعدل وأنصاف المظلوم. ثم قال ولو دعيت به في الإسلام لأجبت. يقول الآن وأنا رسول الله عليه السلام، لو واحد من العرب بيناديني بينادي بحلف الفضول بيقول أنا مظلوم، يا أهل حلف الفضول انصروني لأنصرنه، لأنه حلف صحيح كان بالجاهلية بس كان فيه قيم، كان فيه عدل، نصرة مظلوم وحق، فأنا معه. ولو دعيت به في الإسلام لأجب. إن أي واحد الآن يظلم في مكة وغير مكة يقول يا لحلف الفضول، وينادي بحلف الفضول، يطالب بحلف الفضول، يقول أنا بلبيه لأن كنت من الذين شهدوا الحلف. هذه الأخلاق يا أخوة الإسلام، هذه ما كانت بس كلام، ما كانت كلام وبيحكوا نحن عندنا وعندنا وعندنا، كانت أفعالا. لذلك حلف الفضول كان أكبر مفاخر العرب، ولم يكن حبرا على ورق، إنما كان واقعا. كانت الناس حتى في أيام الإسلام كانوا يأملون من حلف الفضول. أذكر قصة رواها ابن إسحاق رحمه الله بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بفترة في زمن خلافة معاوية. كان أمير للمدينة وقتها اسمه الوليد ابن عتبة، كان أميرا على المدينة، وكان بينه وبين الحسين ابن علي رضي الله عنهما كان في شيء من المال، فهذا أمير المدينة ظلم الحسين رضي الله عنه، ظلمه أنه أنا الأمير وكذا، أخذ له بعض المال. فالحسين ماذا قال له؟ قال أحلف بالله، يقول هذا لأمير المدينة، شو اسمعوا ماذا قال له؟ قال أحلف بالله لتنصفني من حقي، جيب لي حقي، تعطيني يا كامل، أو لأخذن سيفي ثم لأقومن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لأدعون بحلف الفضول. بيقول له إذا ما بتعطيني حقي بدي روح أحمل سيفي وأذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ونادي الناس بأني مظلوم، فيا أهل حلف الفضول انصروني. كان موجود بالوقت هذا في المجلس عبد الله بن الزبير اللي أبوه الزبير هو كان من أركان حلف الفضول، فلما سمع كلام الحسين ماذا قال؟ قال وأنا أحلف بالله لئن دعا بحلف الفضول لأنصرنه حتى ينصف أو نموت جميعا. وإجا واحد ثالث واحد رابع عندهم هالشهيم يقول نفس الكلام. فالأمير خاف قال لك العمل اللي حيروح الملك تاعي كله، فأعطاه حقه، أعطاه حقه. لذلك هذه الأخلاق اللي كانت عند العرب كان بها يعيشون يتعايشون، ما في دولة ما في سلطان، بس كان عندهم عدل، كان عندهم نصرة مظلوم، كان عندهم شهامة. كان أحدهم لو إذا دخل إنسان الحرم لو رأى قاتل أبيه في الحرم ما كان يمسه بسوء، لكن لا دخل الحرم خلاص يعظمون الحرم ويعظمون الأشهر الحرم. هذه الأخلاق ساعدتهم في العيش. اليوم يا أخي الإسلام لو نظرنا للواقع اللي نعيش فيه منلاقي يعني اليوم رغم تطور الناس القرن 21 في مال وفي تطور علمي وثقافي وتطور من كل الأنواع بالعلم والمادة والتطور واستخراج الثروات الأرض وتطور حضاري وكل هذا، بس ما في أخلاق عند الناس، لا الكفار ولا المسلمين، أخلاق قليلة عند الناس. يعني الناس بعد ما صاروا متقولوا تطوروا، صرنا بالقرن 21 المفروض الواحد عايش بالقرون الجاهلية بيجي، والمفروض الآن البشرية صاروا متطورين ومتحضرين، عندهم الصدق، عندهم الوفاء، عندهم عدم ظلم الناس كذا. لكن للأسف اليوم لو قرنت أخلاق الناس الدول والشعوب والملوك والزعماء بالماضي لرأيت الناس أكثر وحشية من قبل، أكثر توحشا. يا أخوي اللي جرى من حروب هذه الفترة الأخيرة، خاصة ما جرى على المسلمين في الصين في بورما من تقتيل وتهجير واغتصاب وتحريق، وسبي سبوهم للمسلمين، صاروا عبيد في الصين، سبوا المسلمين. يعني حضروا المسلمين جمعوا من قرى حطوهم بمعسكر، صاروا سبايا يخدمون بالمجان ونساءهم تغتصب. واللي جرى ما بعيد عنا في العراق وفي سوريا، وحتى اليوم ما يفعل بالمساجين في سوريا من تعذيب وقتل واغتصاب، حتى اليوم، حتى اليوم، والعالم كله يسمع. وهو اللي بيجوا الكذابين أمم متحدة منظمة حقوق الإنسان كذا، لك أوف معقول هيك عم يصير؟ معقول؟ منا مصدقين، جيبوا لنا دليل، جيبوا لنا دليل، كلهم عارفين وكذابين. بس بيقول لك ما دام مسلمين سنة يلا نخلص منهم، نخلص منهم. العالم اليوم مليء بالكذب، الناس صحيح يلبس طقم ومتحضر وجرافيت وسيارة وكذا، ولكن متوحشون في وحشية. لكن الإسلام الله تعالى جعل الإسلام دين رحمة، وجعل الرسالة بالعرب، لا ما كان عندهم هذا التوحش، ما كان عندهم هذا التوحش. اليوم الكذب يا حسام، الكذب في حياتنا وواقعنا. اليوم اللي بتسمع انه ايران تعادي امريكا وتتحدى امريكا وكذا، كله كذب. هم يضحكون بس على الناس، على المسلمين، لان حتى ما جرى الان من تمرير النفط لهم كله باس امريكا وعلم امريكا ورضا امريكا، حتى يعطون بعض النصر بعد ما سقطت اوراقهم امام الناس امام اللبنانيين، يعطون بعض النصر وانا بيبينوا ان احنا انتصرنا على امريكا. اما امريكا هي اللي مهدت لكم في العراق واعطتكم العراق على الطبق من ذهب، وإلا لما حلمتم بالعراق. وأمريكا لو ما هي دفعت روسيا إلى أن يقفوا مع المجرم بشار الأسد ما استطعتم أن تأخذوا سوريا، هي اللي دفعت روسيا وأمرتها أن تقف مع النظام المجرم حتى يقتلوا الناس، يقتلون بالطيارات. هذا لولا إذن أمريكا. كان أكبر شيء ظهر من أمريكا أنه منعت الثوار أن يكون عندهم صواريخ مضادة للطائرات. وحكام العرب خاصة حكام الخليج من جبنهم، من جبنهم أنه كنتوا هربوا لهم كام صاروخ، يخافون من أمريكا أكثر من خوفهم من الله. لذلك الآن الله ابتلاهم، أمريكا تتخلى عنهم الآن حتى يلاقوا حتفهم. هذا اللي يعصي الله الإسلام، يعصي ربه من أجل فلان، الله يسلط فلانا عليه. هذه سنن ما يعرفها إلا المؤمنون. لذلك الناس اليوم بتصدق هذا كله كذب، اللي يجري في عدنا كله كذب ونفاق. هذا بالنسبة للكذب. أما نصرة المظلوم حدث ولا حرج، ما في نصرة للمظلوم، المظلوم يظلم في كل مكان خاصة المسلمين، والعالم كله يسمع ويرى ولا أحد ينصر. تبهول عند الكفار، عند المسلمين ونحن يا أخي الإسلام من حالنا ليس أحسن حالة من هؤلاء للأسف. تلاقي شعوب عربية يمكن بتشوفهم بيصلوا وبيصوموا وبيروحوا على الحج والعمرة وبيدفعوا ملايين على الحج والعمرة وإظهار التدين والمساجد، بيبنوا المساجد بيزخرفوها، بتقول ما شاء الله شعوب مؤمنة، بس الدين قليل يا أخي الإسلام. دليل قلة الدين قلة الأخلاق. نشوف الآن بطرس، هذا أكبر مثال، أكبر مثال في حياتنا. الدولة خفت قبضتها عن البلد إما لضعف أو لخيانة للناس، مؤامرة. طيب شو صار بالناس؟ طيب يا أخي ما في دولة، ما المفروض نحن مسلمين كنا عنا من الشهامة وكذا، ما نحمي المظلومين ونعين الجائعين وكذا وكذا، ما فيها شيء منه إلا القليل. بتلاقي الناس وحوش، انقلبت إلى وحوش، كيف بده يأخذ يشتري مزود ويهرب مزود، بيقول لك أنا بخلال شهر عم ابني بيت، عم جمع ثروة، ليش لضيع الفرصة؟ خلي الناس تموت ما فرق معي. شوف عم حطات البنزين، ترى أخلاق الناس على المزود على المحطات، وأما كان ترى أخلاق الناس، والناس انقلبوا إلى وحوش والعياذ بالله. طيب إذا ما في سلطان ما في دين يزع، إذا ما في سلطان يزع الناس، ما في دين لا سلطان ولا دين. لذلك نحن ندفع الثمن يا أخوتي الإسلام، ثمن أنه الناس ما تربت على الإسلام، وثمن أنه ما عندنا قوة، ما عندنا قوة، لو عندنا قوة وما بنسمح، معلش الدولة ما نكون قادرين تستلموا البلد وترتبوا تنظموا قصة المحطات والمولدات وكذا. نحن الشباب الإسلامي بننزل بننظم الأمور وما بدنا مصاري، بس ما عندنا قوة. لا الشباب الإسلامي غرقان بشو؟ إنه هالشيخ كفر ولا ما كفر، بيجوز الانتخابات ولا ما بيجوز، بيجوز انتخابات كافر عدو الله، تركوا اشتغلوا ببعضهم وخزلوا بعضهم وتركوا ما أوجبه الله عليه من نصرة المظلوم وإعانة الملهوف. نحن في بلاء عظيم، نسأل الله تعالى أن يصفه عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر اللهم اغفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.